بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الثاني عشر: باب الاستنجاء بالحجارة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. قال أبو عيسى: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1200، المتوفى سنة 79 و200: باب الاستنجاء بالحجارة. تقدم إعراب نظائر هذه الترجمة، وأنه يصح في ذلك ثلاثة أوجه. الأول: باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الاستنجاء بالحجارة. الثاني: باب مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة للإضافة إلى المعرفة، والخبر محذوف تقديره باب الاستنجاء بالحجارة هذا محله أو مكانه أو هذه أحاديثه. فيكون الإعراب على النحو التالي: باب خبر، باب مبتدأ، باب مضاف، والاستنجاء مضاف إليه، حجارة جار ومجرور. هذا مكان، هذا مبتدأ، ومكان خبر لهذا، والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. الوجه الثالث: باب بالنصب، باب بالنصب على المفعولية لفعل محذوف تقديره اقرأ باب الاستنجاء بالحجارة. والأول أشهر: الاستنجاء هو إزالة النجس، إزالة الخارج من السبيلين. بالحجارة خص الحجارة لأن الحديث ورد بها، وإلا فيجوز الاستنجاء بالحجارة وبكل شيء ينقي كالخشب والخرق والأوراق التي ليس فيها ذكر لكلام الله تعالى وليس في شيء منها ما يجب احترامه. وبالجملة يجوز الاستجمار والاستنجاء والاستجمار بكل شيء طاهر خرج بذلك النجس، فلا يجوز الاستنجاء به، وهذا رأي جماهير العلماء، فقد قال يجوز الاستنجاء بكل شيء طاهر ما عدا الروث والعظم. وعن أحمد يختص الاستجمار بالأحجار، وهذا من المفردات في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية، والصحيح الأول أنه يجوز الاستنجاء والاستجمار بكل شيء طاهر ينقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم علم جواز غيرهما ما لم يدل دليل على المنع. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، تقدم الحديث عنه، وهو هناد بن السري التميمي الزاهد الحافظ، قد توفي رحمه الله ولم يتزوج، وقد وثقه أكابر والحفاظ، وقال الإمام أحمد رحمه الله: عليكم بهناد، وكان وكيع يعظمه فيما ذكره قتيبة بن سعيد رحمه الله. قال هناد: حدثنا أبو معاوية، وهو محمد ابن خازم التميمي السعدي مولى بني سعد بن زيد، ولد سنة 113، روى عن إسماعيل ابن أبي خالد وداود ابن أبي هند وهشام ابن حسان وهشام ابن عروة وأبي إسحاق الشيباني وأبي مالك الأشجعي وعاصم الأحول وأبي بردة فريد ابن عبد الله، وعنه ابنه إبراهيم، وحديثه عند أبي داود، وروى عنه أيضا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحسن بن علي الخلال وزهير ابن حرب وعلي بن المديني وقتيبة ابن سعيد ومسدد ابن مسرهد ويحيى ابن سعيد القطان، وهو من أقرانه. وأبو معاوية رحمه الله من أثبت أصحاب الأعمش، قاله أحمد ويحيى، وقال الإمام أحمد رحمه الله: أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا. وقال: أحاديثه عن هشام بن عروة فيها اضطراب. وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري، فقال: لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش، وله عنده عن هشام بن عروة عدة أحاديث توبع عليها، وله عنده عن بريد ابن أبي بردة حديث واحد تابعه عليه أبو أسامة عند الترمذي، واحتج به الباقون. وقد لزم أبو معاوية رحمه الله شيخه الأعمش 20 يتلقى عنه العلم ويأخذ عنه الأحاديث، فلا غرابة حينئذ حين يكون من أعلم الناس بأحاديثه. وكان أبو معاوية يرى الإرجاء، فيقال إن وكيعا لم يصلي عليه ولم يحضر جنازته لذلك. وقد كان وكيع رحمه الله إماما في السنة، وقد بالغ الإمام ابن حبان في الحط من قدر أبي معاوية حين قال: كان أبو معاوية حافظا متقنا، ولكنه كان مرجئا خبيثا، ولو لم يقل هذه اللفظة لكانت أجمل بابن حبان. فإن مثل هذه الألفاظ تسيء لصاحبها ولا تحسن، ورد المقالات الباطلة ليس بالألفاظ البذيئة كلفظ الخبيث ونحوه. وقد توفي أبو معاوية رحمه الله سنة 95، ولا يؤثر على روايته رميه بالأرجاء. وقد قيل إنه كان داعية من دعاة الأرجاء، ولم يعرض عن حديثه الأئمة، فحديثه في المسند والصحيحين في روايته عن الأعمش وفي السنن وغيرها. نظيره شبابة بن سوار، حديثه في الكتب كلها، وكان من أعظم الدعاة لمذهب الأرجاء. والمبتدع الذي لا تخرج بدعته عن الإسلام يقبل حديثه ما دام حافظا متقنا صدوقا. ولهذا لا ترى في كتب الأئمة حديث رافضي قط، لأنه من أكذب الناس. قال عن الأعمش، وقد توبع في روايته عن الأعمش: تابعه وكيع وسفيان عند الإمام مسلم، وتابعه غيرهما. والأعمش هو سليمان بن مهران، وهو من صغار التابعين، له رؤية وليس له سماع، وقد تقدم الحديث عنه، وأنه ولد سنة 61، وتوفي سنة 47، وقيل سنة 48، وهو الأشهر. وقد خرج له الجماعة وبقية أصحاب الكتب عن إبراهيم. إبراهيم هذا هو ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود ابن عمرو ابن ربيعة النخعي الكوفي، وهو فقيه أهل الكوفة. يحتمل أن يكون مولده سنة 47، لأن قد توفي سنة 96 وهو ابن 49. وقد روى عن خاله الأسود بن يزيد، وحديثه في الكتب الستة، ودخل على عائشة وروى عنها كما عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، ولم يثبت له سماع منها. بل قال العجلي رحمه الله: لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك منهم جماعة، وروى عن عبيد بن نضيلة وعبيدة السلماني ومسروق بن الأجدع وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، وعنه الحكم ابن عتيبة وحماد ابن أبي سليمان ومنصور ابن المعتمر وواصل ابن حيان الأحدب. وقد اختلف الأئمة في أثبت أصحابه، فقال علي بن المديني عن يحيى ابن سعيد قال: ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور وهو ابنه المعتمر. وقال سفيان: كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال، فإذا قلت منصور سكت. ورجح الطائفة من الأئمة الأعمش على منصور، قاله وكيع والترمذي وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: أثبت الناس في إبراهيم الحكم ثم منصور. وقال الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث ولإبراهيم مراسيل. قال عنها يحيى ابن معين: هي أحب إلي من مراسيل الشعبي. وأما مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود فهي صحيحة. قال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله، إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، أي سمعت من الرجل. وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. رواه ابن سعد وأبو زرعة والإسناد صحيح. وذكر ذلك الحافظ المزي بالإسناد المتصل إلى أبي عيسى الترمذي في كتاب العلل. وقد توفي إبراهيم في سنة 96. قال الإمام الشعبي رحمه الله: ما ترك أحدا أعلم منه ولا أفقه. قال إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد وهو ابن قيس النخعي الكوفي أخو الأسود ابن يزيد، روى عن أخيه الأسود وذلك في صحيح الإمام مسلم والأشتر النخعي وحذيفة ابن اليمان، وحديثه في البخاري والترمذي والنسائي. وعن سلمان الفارسي حديثه في مسلم الأربعة كما هنا. وعن عبد الله بن مسعود وحديثه عند الستة. وعن عثمان بن عفان وحديثه في مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري البدري وحديثه في مسلم والأربعة. وأبي موسى الأشعري وحديثه في مسلم والنسائي وابن ماجه. وعنه إبراهيم بن سويد النخعي والشعبي وسلمة ابن كهيل ومنصور بن المعتمر وأبو إسحاق السبيعي. قال الإمام ابن معين: وابن سعد ثقة، وتوثيقه محل اتفاق من الأئمة. وقد توفي سنة 73. قاله يحيى ابن بكير وقيل سنة 83. قاله ابن حبان في ثقاته، وقد خرج له الجماعة. قال قيل لسلمان، سلمان هو الفارسي، سلمان هو الفارسي وهو ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه. وقد خرج له الترمذي في جامعه 6 أحاديث. وكان من عقلاء الرجال وعبادهم وفقهائهم ومناقبه أكثر من أن تحصر في هذا أو في مثل هذا المقام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلمان منا أهل البيت. وهذا رواه ابن سعد والحاكم من طريق ابن أبي فديك عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف. ورد في الحديث: الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان، رواه الترمذي وفيه غرابة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من المقطوع له أنه من أهل الجنة، والأحاديث في ذلك متواترة. وبلال من أهل الجنة وحديثه في الصحيحين، وسلمان كذلك. وقد جزم أبو محمد بن حزم، وسبقه إلى ذلك محمد بن كعب القرضي، أن الصحابة كلهم في الجنة. وهذا ظاهر قول الله جل وعلا في سورة الحديث: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. وقد توفي سلمان سنة 36، وقيل توفي سنة 33 بالمدائن. قال العباس بن يزيد: يقول أهل العلم عاش سلمان 350، فأما 250 فلا يشكون فيه. وقال النووي في المجموع: اتفقوا على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا في الزيادة. وفي هذا الاتفاق نظر. وقد استغرب ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال: قد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول العباس بن يزيد، وذلك منقطع لا إسناد له، فلعله عاش 74 سنة، وما أراه بلغ 100. فمن كان عنده علم فليفدنا. وقد ذكرت، والكلام للحافظ الذهبي في تاريخ الكبير، أنه عاش 250، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه. قوله: قيل لسلمان، القائل هم المشركون، جاء هذا في رواية الإمام مسلم. وعند ابن ماجه قال: بعض المشركين وهم يستهزئون. ولم يمتنع سلمان الفارسي أن يجيبهم إلى ذلك، فإن كانت هذه اللحظة اللفظة وهم يستهزئون محفوظة فالأمر كذلك، وإلا فالذي يبدو لي أنهم قالوا ذلك متعجبين، حيث كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء. ولهذا أجابهم سلمان بأجل، أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام، وهو جواب مثل نعم، وسيأتي. قال الأخفش: هو أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام. قوله: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. النسخ المحفوظة ليس في شيء منها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، لأن الخطاب لليهودي. قوله: حتى القراءة بكسر الخاء وفتح الراء وألف ممدودة، والقراءة أداب التخلي والقعود عند الحاجة، أي علمكم نبيكم الصغير الكبير والصغير حتى أداب التخلي والقعود عند الحاجة، مما يغفل عن بيانه الحزاق والعقلاء والمعلمون. ولكن هذا نبي مرسل، وهذه علامة على صدقه ونصح لأمته، إن هو إلا وحي يوحى، فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأعلمنا ذلك. وما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وبينه لنا، وما من شيء يقرب إلى النار إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال أبو ذر: ما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. رواه الإمام أحمد وأورده ابن حبان في صحيحه. وفي البخاري عن عمر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فقال سلمان: أجل، هذا جواب لقول المشركين أو بعض المشركين على رواية ابن ماجه: قد علمكم نبيكم كل شيء. قال سلمان: أجل، أي نعم. وقد تقدم قول الأخفش أن أجل أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن من أجل في الاستفهام، وهذا يفيد أن سلمان قالها مصدقا لكلامهم، وأنهم قالوا ذلك متعجبين. زاد سلمان مبينا عمق هذه الشريعة وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم السامية، قال: أجل نهانا، أي مبينا بعض آداب التخلي والقعود عند الحاجة، قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. الأصل في النهي أن يكون للتحريم، وهذا الراجح من أقاويل الأصوليين وظاهر القرآن والسنة، وقد تقدم الحديث عن ذلك. ولا يصح الخروج عن الأصل إلا بدليل، والقول بأن أحكام الأداب خارج عن هذا الأصل في نظر، وقد سبق تقريره مرارا، على أن القائلين بذلك لا يطردون ذلك في كل مسألة، قالوا ببعض المسائل دون نظائرها. الفقيه هو الذي يجمع بين النظائر ولا يفرق بين المتماثلات. قوله: أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، وظاهر النهي أنه عام في الفضاء والبنيان، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وقد سبق ذكر أدلتهم مفصلة. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان، وهذا المذهب منسوب لعائشة رضي الله عنها وداود، ورواية عن الإمام أحمد. المذهب الثالث التفريق بين الفضاء والبنيان، فيجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان ويحرم في الفضاء، وهذا ظاهر المنقول عن ابن عمر، وإليه ذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو المشهور من مذاهب أكثر أهل العلم. وقال به البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد تقدم أن هذا القول أقرب إلى الصواب من غيره، لحديث ابن عمر في الصحيحين ولحديث جابر عند الترمذي، وتقدم الحديث عنه. قوله: أو أن نستنجي باليمين. تقدم قبل هذا الباب الحديث عن حكم الاستنجاء باليمين، وأن الجمهور قالوا بكراهية ذلك، والكراهة عندهم كراهة تنزيه. وقالت الظاهرية: النهي للتحريم بصراحة الأدلة في الباب، غير أنهم بالغوا قالوا: ولا يجزي من استنجى بيمينه. وفي نظر، والصحيح القول بالتحريم مع الإجزاء، وهو قول في مذهب الحنابلة وطوائف من فقهاء الشافعية. والأصل أن النهي للتحريم كما سبق، فلا يصح الخروج عن ذلك إلا بدليل. ودعوى أن هذا أدب من الأداب يرد عليهم، لأنهم يقولون بتحريم استقبال القبلة واستبدارها في الفضاء، وهو أدب من الأداب. وطوائف منهم يقولون بتحريم الأكل في الشمال، وهو أدب من الأداب. ويقولون بتحريم الشرب قائما بدون عذر، وهو أدب من الأداب. فلا بد من الانضباط في القواعد الأصولية والتمشي مع ذلك، دون التفريق بين المسائل المتماثلة بدون دليل. قوله: أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. ظاهر هذا الحديث تحريم الاستنجاء بأقل من 3 أحجار ولو أنقت. فلو استنجى بحجر فأنقى، يجب عليه أن يضيف ثانيا وثالثا، وهذا ظاهر هذا الخبر. وقد جاء في رواية ابن نمير عن الأعمش: ولا يكفي أحدكم دون 3 أحجار. هذه الرواية وقعت في الأوسط لابن المنذر، ولعل هذه الرواية جاءت بالمعنى. وقد احتج بذلك ابن المنذر في الأوسط أن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار غير مجزي، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وابن حزم. وقال الشافعي بوجوب 3 مسحات، وهو مخير بين المسح ب3 أحجار وهذا أفضل عنده، أو بحجر له 3 أحرف. وقال مالك وجماعة: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وإن لم يحصل أضاف ثانية ويقتصر على ذلك. وهذا وجه عند الشافعية، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، على أنه قد تقدم قول في مذهبه بعدم وجوب الاستنجاء، ولكن هذا القول حيث يجب الاستنجاء. واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين. وهذا الحديث رواه البخاري، وهو في الباب الذي يلي هذا في جامع أبي عيسى. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأنه ليس في الحديث لفظ صريح أنه اقتصر على الحجرين، وفي رواية ائتري بغيرها، وهذه الرواية شاذة كما سيأتي توضيحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ولا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الاقتصار على حجرين لأمرين. الأمر الأول: لعله لم يجد حجرا ثالثا، هذا يحمل على العذر. الأمر الثاني أنه ليس في الحديث دلالة على الاقتصار على الحجرين، وكونه ما طلب من ابن مسعود لا يدل على ذلك، فقد يستعمل أحد الحجرين على حرفين. فالصحيح في المسألة وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا يجوز الاقتصار على حجرين أو حجر ولو أنقى. ولو اقتصر على حجر أو على حجرين إذا أنقت جاز أو أجزأت مع الإثم، فلا نقول بعدم الإجزاء كما تقول طوائف، ولا نقول بعدم الوجوب كما تقول طوائف أخرى، بل نقول يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجب الاقتصار على أقل من ذلك، فإن فعل أجزأ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يجوز الاستنجاء بأحجار النجسة، لأن الاستنجاء بالنجس محرم عند الجمهور، وجوزه أبو حنيفة رحمه الله بالروث، وسوف نشير إلى ذلك في قوله: أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود: فلا تستنجوا بهما، أي الرجيع والعظم، فإنهما طعام إخوانكم، أي من الجن. ذكره مسلم في صحيحه تحت باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. والرجيع هو الروث والعذرة، ورجيع مأكول اللحم طاهر في أصح قولي العلماء، وهو قول جماعة من أكابر المحققين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. والاستنجاء بالرجيع أو العظم محرم، وهل يجزي أم لا يجزي قولان للعلماء. القول الأول أنه محرم ولا يجزي، وهذا مذهب أحمد والظاهرية لحديث رواه الدارقطني وابن عدي من طريق يعقوب ابن كاسب قال: حدثنا سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن الفرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران. وقد صححه الدارقطني، وهو نص صريح في المسألة، غير أن الخبر في صحته نظر، وقد خولف الإمام الدارقطني رحمه الله في تصحيحه، والخبر على الصحيح ضعيف. القول الثاني أن الاستنجاء بهما محرم ويجزي، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، حيث القول عنه بوجوب الاستنجاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا تلازم بين التحريم وبين الفساد، فقد يصح الشيء بفعل محرم، ولا سيما أن العظم ليس بنجس، والروث قد يكون روث مأكول اللحم وهو طاهر على الصحيح، فالعلة حينئذ في النهي عن الروث والعظم ليست هي النجاسة كما يقوله فقهاء الشافعية، إن روث ما يؤكل لحمه طاهر، والخلاف مشهور في روث ما لا يؤكل لحمه. وقد تقدم أن الاستنجاء بالنجس محرم، والتي ينبغي أن نتأكد من النجاسة ومن الحكم على الشيء بالنجاسة. فإن طوائف من الفقهاء يحكمون على كثير من الأعيان بالنجاسة بدون دليل، والقاعدة الفقهية تقول الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل بالنجاسة، فلا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل، فهو الذي يستوقفنا عن القول بالطهارة، وما عداه فالعين باقية على أصلها. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عائشة، وحديث عائشة رواه أبو داود وغيره من طريق أبي حازم عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة قال: وخزيمة، أي وفي الباب عن خزيمة، حديث خزيمة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت، وفيه جهالة. قوله وجابر، أي وفي الباب عن جابر، حديث جابر رواه أحمد من طريق عيسى ابن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن خلاد بن السائب عن أبيه، رواه الطبراني من طريق حماد بن الجعد قال: حدثنا قتادة عن خلاد، وفي إسناده حماد بن الجعد وهو متفق على ضعفه، ولكن جاء من طريق غيره عند الطبراني في المعجم الكبير والأوسط. وفي الباب ما لم يذكرها المؤلف حديث أبي هريرة رواه البخاري، وحديث ابن مسعود رواه البخاري وهو عند الترمذي في الباب الذي يلي هذا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وقد سبق الحديث عن رواته، فكل ثقات الحفاظ، والخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع عن الأعمش، ورواه أيضا من طريق سفيان عن الأعمش، ورواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة وابن الجاروس المنتقى وابن خزيمة، كلهم عن الأعمش من طرق، كلهم من طرق عن الأعمش. فالحديث لا نزاع في صحته ولا كلام في أحد من رواته. قال أبو عيسى رحمه الله: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزي، كأنه يشير إلى قول من قال إن الاقتصار على الحجارة دون الماء لا يجزئ. فبين أبو عيسى رحمه الله أن الاقتصار على الأحجار إذا أنقت أثر البول والغائط أنها مجزئة، بدلالة حديث الباب وأحاديث أخرى متواترة. قال أبو عيسى: وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. مفهوم هذا أن الاقتصار على الحجارة إذا لم تنقي أثر الغائط أو البول لا يجوز، ولا سيما إذا عادت موضع أو الخارج، إذا عاد الخارج موضع العادة فلا بد من إضافة الماء ويعفى عن اليسير في ذلك. قال أبو عيسى: وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. فالمؤلف رحمه الله أو أبو عيسى رحمه الله بدأ بأقاويل أهل العلم، وكان الأولى به أن يبدأ بأقاويل الصحابة ثم التابعين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر أقاويل الأئمة المشهورين، كما هي طريقة الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، فإنه بدأ بذكر الصحابة ثم التابعين ثم أقاويل الأئمة المشهورين. وعذر أبي عيسى رحمه الله أن أكثر أهل العلم يقتصرون على أقاويل الأئمة المشهورين، لأنهم يبنون الحكم عن اطلاع على أقاويل الصحابة رضي الله عنهم، ويرجحون من خلال ذلك ما اقتضى الدليل ترجيحه. أضيفوا بعض الأقوال إلى هذه الأقوال التي ذكر أبو عيسى، أقول وهو قول عمر وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن. وقد روي عن بعض الصحابة أنه استنكر الاستنجاء بالماء ويرى الاقتصار على الأحجار، وهذا مروي عن حذيفة وابن الزبير وسعد بن مالك، حتى قال عطاء غسل الدبر محدث. وقد نقل عن بعض هؤلاء الاستنجاء بالماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه بعد بضعة أبواب. وعن أحمد رحمه الله أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد، ويجزئه أحدهما ما لم يعد الخارج موضع العادة، وإلا فلا يجزي إلا الماء. والجمع بين الأحجار والماء أفضل، ولكن يبدأ أولا بالأحجار ثم يتبع ذلك بالماء، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي الباب أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال، وأصح شيء في الباب على حسب علمي ما رواه عمر بن شبه في تاريخه من طريق زهير بن معاوية عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن طهورهم، فقالوا إنا نستنجي بالماء بعد الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء، ويجوز قباء. وهذا رواته ثقات، وقول عن رجل من الأنصار إن ثبت أنه صحابي فالحديث إسناده صحيح وهو حجة في هذا الباب، وإن لم يثبت أنه صحابي فهو مرسل تابعي من أصح الأسانيد، ويحتمل أن يكون صحابيا لأن عاصم الأحول يروي عن بعض الأنصار، والله أعلم. أجمل بعض فوائد الباب: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى ما لا يقع في خاطر الإنسان، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حتى الدخول في الخلاء، وعلمهم ذكر الدخول ذكر الخروج وذكر دخول المنزل ذكر خروج المنزل، حتى الذكر عند الجماع علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وقد تقدم تقييد ذلك في الفضاء دون البنيان. الفائدة الثالثة تحريم الاستنجاء باليمين في أصح قولي العلماء. الفائدة الرابعة تحريم الاقتصار على أقل من 3 أحجار في الاستنجاء ولو أنقذ. الفائدة الخامسة أن الاقتصار على حجر أو على حجرين في الاستنجاء يجزئان مع الإثم. الفائدة السادسة تحريم الاستنجاء بشيء نجس. فائدة السابعة تحريم الاستنجاء بعظم أو روث وإن كانا طاهرين. والحكمة من ذلك أنهما طعام إخواننا من الجن. فائدة الثامنة جواز الاقتصار في الاستنجاء على الأحجار إذا لم تبقي أثرا للبول أو الغائط ويعفى عن اليسير من ذلك. والجمع بين الحجارة والماء أفضل. وإذا كان لابد من الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه أكثر إنقاء، لأن العلة في ذلك ملموسة وهي الإنقاء، وإنقاء الماء أقوى من إنقاء الحجارة. والله أعلم.
بالنسبة للزيادة على الأحجار يجوز؟
يأتي إن شاء الله الحديث عن القضية. إذا لم تنقي ثلاثة أحجار فيجب عليه أن يضيف رابعة. إذا أنقت الأربعة يستحب أن يضيف خامسة ليقطع على وتر، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، وهذا على وجه الاستحباب. فإذا لم تنقى الأربعة يجب عليه أن يضيف خامسة، إن أنقت يقتصر على ذلك، ما أنقت يضيف سادسة، فإذا أنقت السادسة يستحب له أن يضيف سابعة. صرف الجمهور بحديث الحديث المورد عند أبي داود من فعل فقد أحسن من لا فلا حرج، وهذا حديث ضعيف كما سبق تقريره. وبعض العلماء صرفه قال بالإجماع، وبعض العلماء صرفه بأحاديث أخرى كمفهوم حديث سلمان وغيره من الأحاديث أنه بعد الثلاثة لا يجب إلا الإنقاء ولا يجب الاقتصار على الإفراد. وبعض العلماء صرفه بحديث إن الله وتر يحب الوتر، قالوا هذا دليل على عدم الوجوب إلا ما جاء النص المؤكد في عينه. نعم. الإمام أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش ثقة، وعن غير الأعمش قال أحمد وجماعة مضطرب، ولا يعني هذا تضعيفه مطلقا، لكنه قد يضطرب ويختلف عليه في الأسانيد، فلا يعني هذا أن كل حديث يروي أبو معاوية عن غير الأعمش فإنه ضعيف، هذا غير صحيح، فإن بعض أحاديث أبو معاوية عن غير الأعمش صحيحة، ولكن ينبغي التثبت من ذلك. فما حكم عليه إمام الأئمة بأنه مضطرب نحكم عليه بالإضطراب، وما لم يحكم عليه يكون التثبت فيه أقوى من التثبت في روايته عن الأعمش. فقد نصحح بعض الأحاديث التي رواها أبو معاوية عن غير الأعمش، ولكن يوجد في كثير منها اضطراب واختلاف، يعلم ذلك بالتتبع لمرويات أبي معاوية عن غير الأعمش. ولا إن رحمه تعالى حين يحكمون على ذات الاضطراب هذا عن صبر لمرويات أبي معاوية وعن تتبع لأحاديث عن غير الأعمش. وفي أحاديث لا بأس بها في مرويات أبي معاوية عن غير الأعمش صححها الأئمة، وسوف يمر بنا شيء من ذلك. قول عن الحنابلة في إسناد التراب لأنه يلوث أكثر، الحنابلة يمنعون أو طوائف من فقهاء الحنابلة يمنعون الاستنجاء بالتراب لأنه يلوث أكثر، فهم يقولون ما كان ينقي، فهم ذكروا قاعدة ما كان منقيا بشرط أن يكون طاهرا، إذا كان طاهرا ولا ينقي فلا يجزئ عندهم، فلا بد أن يكون طاهرا منقيا.
الصحيح الذي يقول من الصور التي يفضل في الأمر المختلف فيها على أمر المجمع فيه الاستنجاء بالماء على الحجارة، والإجماع صحيح.
ما هو؟
الاستنجاء بالحجارة، نقل في ذلك الإجماع على الجواز لأنه اختلفوا في الماء.
ما هو صحيح، ما نقل الإجماع، يعني الذي نقل الإجماع في جواز الاستنجاء بالحجارة هذا غير مصيب، مسألة خلافية، كما الذي نقل الإجماع على الاستنجاء بالماء هذا غير مصيب في خلاف، فبعض الصحابة ينهى عن الماء ويقول إذن لا يزال في يدي نتن، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عن هذه القضية في بابها. والذين نقل الإجماع على جواز الاقتصار على الحجارة دون الماء في نظر، لأن يعني بعض العلماء لا يرى هذا، ولكنه هو رأي الجمهور في كلا المسألتين. الأخ يقول هل إرجاء أبي معاوية الإرجاء الذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان، أما أن إرجاءها إرجاء آخر. بعض أهل العلم قال عن هذا الإرجاء بأنه ليس الإرجاء هو المخرج للعمل عن مسمى الإيمان، إنما هو إرجاء التأخير. وهذا الاعتذار جيد، لكن يشكل علي أن وكيعا حين هاجر وترك الصلاة عليه ترك جنازته، لو كان هذا هو الإرجاء ربما أنه لم يفعل هذا الأمر، فكأن إرجاء بمعاوية وإرجاء سوار مصعب هو الإرجاء القائل، وفيه أنهما كوفيان، أن الإيمان هو قول واعتقاد الجنة، ولا يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان. يحتمل يكون هذا هو إرجاء أبي معاوية، ويحتمل أن يكون إرجاء أبي معاوية والتأخير فشدد عليه وكيع جماعة من العلم باعتبار أنه محدث وأنه إمام، فمثله يشدد عليه لعله يرتدع غيره بسبب هذه البدعة، لأن الإرجاء كله مذموم، سواء قلنا هذا قلنا هذا. والله أعلم.